بسم الله الرحمن الرحيم الروح القدس الله الواحد امين. من ثلاثين مزامير معلمنا داود النبي في المزمور 139 من اول الايه 13: لانك انت اقتنيت كليتي، نفكتني في بطن امي، احمدك من اجل اني قد انتجت عجبا. عجيبه هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عزاني حينما صنعت في الخفاء وروقنت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي وفي سترك كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها. إن أحصيها فهي أكثر من الرمل. استيقظت وأنا بعد معك هللويا. كده أحبائي تأملتنا في سلسلة أيام الخلقة. كنا بدينا من فترة بنتأمل في 6 أيام الخلقة، وصلنا لليوم السادس حيث خلقة الإنسان تاب الخليقة، واتوقفنا عند خلقة الإنسان مرات عديدة. أول مرة اتكلمنا عن خلقة آدم، بدل رب الإله آدم ترابا من الأرض. المرة الثانية اتكلمنا عن خلقة حواء، زي ما ربنا قال ليس جيد أن يكون آدم وحده، أسمع له معين نظيره. المرة الثالثة اتأملنا في الوصية اللي ربنا أوصى بيها أبونا آدم وأمنا حواء لما قال لهم أثمروا وأكثروا، وشفنا حكمة الله من الزواج. المرأة نمرة 1 هي معين نظير الراجل، نمرة 2 التناسل. والمرة الرابعة آخر مرة كنا بنتكلم فيها كانت بعض الخواطر أو التساؤلات أو الاستفسارات اللي ممكن تدور في ذهن الإنسان حوالين خلقة الإنسان. تكلمنا عن أطفال الأنابيب وعن الإجهاض وعن موت الرحمة وعن تنظيم النفس، باعتبار أن كل دوت بيندرج تحت الآية اللي بتقول أثمروا وأكثروا. النهاردة بنعمة ربنا برضو في نفس الآية أثمروا وأكثروا في تقين الإصحاح الأول، وخاطر آخر ممكن يجول بذهن الإنسان وهو أمر الاستنساخ، باعتبار دوت أمر بيخص صورة أو أخرى تناسل الإنسان. عايزين نفهم إيه هو موضوع الاستنساخ، وهل الأمر دوت يتم فكرته عليه، وإيه فكرته وإيه هدفه، وإيه اللي خلى الإنسان يوصل لكده، وإيه اللي بينتظر البشرية بعد ما وصلت ليه في أمر زي أمر الاستنساخ. عشان نفهم الموضوع دوت يا أحبائي لازم نفهم الأول إزاي التكاثر بيتم، إزاي الخلقة بتتم. عشان نفهم إزاي الخلقة بتتم، لو بصينا لجسم الإنسان، جسم الإنسان فيه جلد، فيه عظم، فيه شعر، فيه عينين، فيه أعصاب تحت الجلد، فيه أحشاء داخلية. كل حاجة من الحاجات دي هي عبارة عن مجموعة خلايا. يعني الجلد ده شوية خلايا، الأعصاب مجموعة خلايا، الشعر، الأظافر، العظم، كل حاجة في الإنسان لو خدنا أصغر صورة ليها حاجة اسمها الخلية. جسم الإنسان في عدد مهول من الخلايا. عدد هذه الخلايا يتراوح ما بين 30 ل100 تريليون خلية. التريليون مليون مليون، المليون واحد قدامه 6 أصفار. عايز تتخيل بقى التريليون واحد وقدامها 12 صفر، شوف الرقم دوت. في جوه الانسان من التريليون ده من 30 ل100 خليه، 30 تريليون خليه. يعني لو مسكنا ملي، عارفين السنتي قد عقله الصبع، السنتي دوت 10 ملي. تخيل بقى ملي مربع ملي في ملي، يعني حته من الجلد دي ملي في ملي. الملي في ملي دوت فيه الاف من الخلايا. عايزك تتصور بقى الخليه دي قد ايه. طيب لو دخلنا جوه الخليه دي، سواء كانت خليه في الجلد او في العظم او في الشعر او في الاحشاء الداخليه او في الاعصاب، في اي خليه من خلايا جسم الانسان اللي هم زي ما قلنا ال 30 لل 100 تريليون خليه دول، ناخد واحده منهم. طبعا ما تتشافش بالعين المجرده، تتشاف بميكروسكوب يكبر. الخليه دي شكلها عامل ازاي؟ يعني تصور كده دايرة، هي دي الخلية، وجواها سائل السيتوبلازم، وجوه في حاجة اسمها النواة. فكل دايرة كبيرة وجواها سائل اسمه السيتوبلازم، وجوه السائل ده حتة تاني دايرة تاني صغيرة اسمها النواة، دي الخلية. النواة دي جواها حاجة اسمها المادة الوراثية. المادة الوراثية دي المادة اللي بتحدد كل الصفات الوراثية اللي في البنات، لون عينيه، لون بشرته، طوله، وزنه، لون شعره، ذكاؤه، كل الصفات الوراثية، صفات وراثية عن الصفات ورثناها من أبونا ومن أمنا موجودة جوه النواة دي. ربنا في خلقته العجيبة للإنسان خلى الخلية دي تنقسم لوحدها. يعني ايه تنقسم؟ خلى المادة الوراثية اللي جوه النواة دي، الدائرة الصغيرة اللي في النص دي، خلاها ممكن تنقسم. يبقى جوه الخلية الدائرة دي في اتنين نواة، النواة دي تنقسم لوحدها بدون اي تدخل، هي لوحديها كده حاجة الوحيدة اللي في الكون اللي ربنا اداها الامكانية دي. اي خلية حية سواء في جسم الانسان او في اي كائن حي، النواة بتاعتها دي تتقسم لوحديها يبقوا اتنين. بعد شوية الخلية الكبيرة دي اللي بقى جواها اتنين نواة تروح مقسومة لاتنين ويبقوا اتنين خلية. طور بقى المنظر، خلية دايرة وجواها دايرة ثانية صغيرة النواة، دايرة كبيرة الخلية ودايرة صغيرة النواة. النواة دي جواها الصفات الوراثية اللي بتحدد شكل البني آدم وصفاته. النواة دي لوحديها تروح مقسومة لاتنين جوا الدايرة، فبعد شوية الدايرة دي تروح مقسومة دايرتين، وكل دايرة يبقى جواها نواة لوحديها، والدايرة دي بقت جواها نواة لوحديها. الموضوع دوت بيحصل داخل جسم الإنسان، ولغاية النهاردة الإنسان مش قادر يدرك الموضوع ده بيحصل ازاي. ده سر الله في الحياة. فبالتالي كل خلية بتتقسم لخليتين، وكل خلية من الاثنين دي بقت جواها نواة ودي بقت جواها نواة، وجوه النواة دي الصفات الوراثية، وجوه النواة التانية نفس الصفات الوراثية. بعد شوية الخلية دي تتقسم لاثنين تاني، والخلية التانية تتقسم لاثنين تاني، وهكذا. هو ده النمو اللي بيحصل في جسم الإنسان. يعني كل خلية في جسمنا قاعدة ليل ونهار ايه تتحول لخليتين، وكل خلية من الاثنين يتحولوا لاثنين، وكل خلية يتحولوا لاثنين. الموضوع ده بيحصل في الجلد، بيحصل في الشعر، بيحصل في العينين، وبيحصل في الأعصاب، وبيحصل في العظم، في كل خلايا جسم الإنسان. نيجي ندخل جوه النواة دي، كل خلية فيها سائل جوه اسمه السيتوبلازم، وجواها حاجة اسمها النواة. قلت لك النواة دي جواها حاجة اسمها المادة الوراثية. المادة الوراثية دي تختلف ما بين إنسان والتاني، ما فيش اثنين على الأرض ليهم نفس المادة الوراثية. المادة الوراثية دي بيسموها الحامض النووي، بيسموها حامض لأنها حامضية، ونووي لأنها موجودة جوة النواة بتاعة الخلية. في الإنجليزي بتتسمى DNA. المادة دي يستفيد منها حاجات كتيرة. يعني مثلا اللي مننا يوم ما قتلوا مثلا قصي وعدي ولاد صدام مثلا اتقتلوا، طب ازاي يعرفوا ان ده فلان وده فلان؟ اللي مننا يعني كان يتابع يقول لك حللوا مادة DNA. ايه مادة DNA دي؟ المادة اللي موجودة جوه النواة. فهم عارفين DNA بتاعت عدي والDNA بتاعت قصي، فعرفوا ان الجثتين اللي كانوا مشوهين دول بتاع فلان وفلان. ودي اللي لما تحصل اي حوادث، يعني لما تذكر مثلا الطيارة المصرية اللي وقعت على سواحل امريكا من 4-5 سنين، جثث اشلاء، يقول لك الديت جثه فلان ودي جثه فلان، اشتوها منين؟ يمسكوا اي حته في الجسم. كل انسان معروف الدي ان ايه بتاعته، مفيش اثنين في البشر ليهم نفس الماده الوراثيه. يروحوا محللين اي حته في جسم الانسان. بس معروف انه في بعض الاحماض اللي داخل الخليه بعد 6 ساعات بتفسد. يعني اقصى مده تقعدها 6 ساعات، بعد كده بعض الاحماض تفسد. فبقول هي دي المادة الوراثية اللي بتحدد صفات كل إنسان اللي موجودة داخل النواة. برضو عشان أوريكم أهمية المادة دي، لو تذكروا لما كان كلينتون بيحكم أمريكا وحصلت الضجة بتاعت مونيكا، ولقوا السائل المنوي اللي على الهدوم، عرفوا منين إن هو دوت السائل المنوي بتاع كلينتون؟ هي عن طريق المادة الوراثية دي. فدي مادة خطيرة جدا، مفيش اثنين على البشر يشتركوا فيها، يحللوا اي جزء من الانسان، يجيبوا الخلية بتاعته يطلعوا مادة دي ان ايه، يعرف يقول لك دي من فلان اي حتة في الجسد ده. يعني الخلاصة اللي انا عايز اطلع بيها ان جسم الانسان مجموعة خلايا، كل خلية هو كده دايرة جواها سائل اسمه سيتوبلازم، جواها دايرة ثانية صغيرة اسمها النواة، جوا النواة دي في المادة الوراثية دي اللي هي بتحدد الصفات بتاعة الشخص اللي هي اسمها الدي ان ايه. مادة الدي ان ايه دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 46 يعني عصاية كده شرطة كده على شكل عصيان، جوا النواة دي في 46 عصاية. العصيان دي يسموها كروموسومات، انا بشبهها لك انها عصاية عشان يعني ما ننشغلش بالاسم ونفهم الحكاية ماشية ازاي، عشان تتخيل مقدار عظمة الله في خلقة الإنسان. لما مشوا العصيان دي تصور كده من كل خلايا الجسم وفردوها وحطوها جنب بعض، فلك كل خلية فيها 46 كروموسومات، 46 عصاية كده، لو رصوا العصيان دي جنب بعض تعمل خط اللي في كل جسم الإنسان طوله 160 مليار كيلو متر. تصور بقى، أنا عايز أوريك عظمة الله، شوف الخلية الصغيرة دي اللي ما بتتشافش بالعينين المجردة، جواها حاجة أصغر اسمها النواة، جوا النواة 46 عصاية، بحيث لو الأسنان دي اتفردت جنبه بعديها تدي خط طوله 160 مليار كيلو متر. ندخل نبص على 46 عصاية دول اللي جوا النواة الكروموسومات، نلاقي كل عصاية عبارة عن أجزاء دائرية كده، حتت مدورة جنب بعضيها. الحتة المدورة ديت سموها الجينوم، حتة المدورة ديت سموها جينوم. جوه الخلية الواحدة في 100,000 جينوم. تصور يعني إعجاز الله، بقول لك الخلية الصغيرة ديت يعني ولا أعظم مصنع موجود على الأرض، اللي في منها جوه الإنسان من 30 ل 100 تريليون خلية. الجينوم اللي موجودة جوه الكروموسومات جوه الأسيام ديت، كل جينوم منهم مسؤول عن صفة في الإنسان. في جينات مسؤولة عن لون البشرة، في جينات مسؤولة عن السمنة، في جينات مسؤولة عن الطول، في جينات مسؤولة عن لون الشعر، ومن هنا بتتكون الصفات الوراثية بتاعة كل إنسان. دي النقطة الأولى. يبقى النقطة الأولى باختصار شديد، جسم الإنسان مجموعة خلايا، كل خلية فيها جوه حاجة اسمها النواة، جوه النواة دي المادة الوراثية عبارة عن 46 عصاية، 46 كروموسومات، كل عصاية عبارة عن مجموعة كرات صغيرة كده جنب بعضيها، كل كرة اسمها جينوم، وكل جينوم مسؤول عن صفة معينة في البني آدم. فدي أول إيه؟ أول نقطة. النقطة الثانية، كل خلايا جسم الإنسان بلا استثناء، كل الخلايا بتاعة العظم وبتاعة البشرة وبتاعة الأعصاب، كل الخلايا ربنا خلاها لما تتقسم تتقسم لخليتين شبه بعض بالضبط. يعني صار جابنا خلية من الجلد تروح مقسومة لخليتين، واحدة شبه الثانية مدورة ودي مدورة، دي فيها سيتوبلازم وفيها سيتوبلازم، دي فيها نواة وفيها دي نواة، جوه النواة دي المادة الوراثية وجوه النواة المادة الوراثية. المادة الوراثية اللي هنا 46 عصاية كروموسومات، والمادة دي 46 عصاية، دي كل خلايا جسم الإنسان بتتكاثر بالطريقة دي. الاستثناء الوحيد في الخلايا بتاعة التناسل، خلية الخصية بتاعة الذكر أو خلية المبيض بتاع المرأة، خلية برضه بنفس الوصف اللي احنا وصفناه. لما تيجي الخلية دي تنقسم، ده الاستثناء الوحيد بقى، تعمل ايه؟ تعمل خلية دايرة وفيها سائل السيتوبلازم وجواها نواة، بس جوه النواة دي نص عدد العصيان، نص عدد كروموسومات، بدل ما يبقوا 46 يبقوا 23، واللي يطلع ده من الراجل اسمه الحيوان المنوي، في نفس الخلايا بس العدد النص. طب والخلية بتاعت الأنثى المبيض لما تنقسم تطلع نفس الحكاية بس العدد اللي جوه النواة النص. لما يجي يحصل التلقيح، بصوا إعجاز الله، إعجاز الله في التكاثر. الحيوان المنوي يتقابل مع الغويض يحصل ايه؟ ده جاية منه خلية او ده عبارة عن خلية وده عبارة عن خلية، يتقابلوا الخليتين مع بعض يتحدوا ببعضيه تبقى خلية واحدة وتتكون لهم نواة واحدة بس فيها 23 عصاية من عند الراجل و23 عصاية من عند المرأة، فتتكون خلية فيها 46 عصاية من العصيان دول اللي يسمى منها الكروموسومات. ال 46 دول في 23 من الراجل وفي 23 من المرأة، عشان كده الطفل اللي بيتولد بياخد صفات من أبوه وبياخد صفات من أمه لازم.
عشان كده قلت في أمراض وراثية، المرض اللي عند الأب يتنقل ابنه، ليه؟ ما هو الخلية اللي جاية من عنده جواها مادة وراثية تحامل كل الصفات الوراثية بتاعت الأب، بس العدد النص من عند المرأة نفس الحكاية، فتتكون خلية زي بقية خلايا الجسم فيها 46 كروموسومات لكن واخد صفات وراثية من الأب واخد صفات وراثية من الأم. كونت الخلية، قلت لك إعجاز الله في الخلية إيه؟ من الخلية دي لوحدها إيه؟ تنقسم، أول ما تكون الخلية دي يروحوا متقسمين يبقوا اثنين، طيب بعض بالظبط دي تتقسم لاثنين ودي تتقسم لاثنين، فالاثنين بقى أربعة، كل واحدة في الأربعة تتقسم لاثنين فيبقى الأربعة يبقوا 8 يبقوا 16 يبقوا 32 يبقى 64، هي دي عملية النمو بتاع الجنين. لكن الحاجه اللذيذه بقى في ربنا، قلت لك الخليه جواها نواه، جوه النواه دوت في دي ان ايه الماده الوراثيه، قلت لك الماده الوراثيه ديت واخدين نصها من الراجل واخدين نصها من الست، فبقى جوه النواه في 46 كروموسومات 46 عصايه، قلت لك كل عصايه عباره عن ايه؟ كوره كده صغيره، جينم مسؤول عن صفه معينه. في بدايه تكوين الجنين الجينم دي ممكن تعمل اي وظيفه، هيجمعوا شويه جينم مع بعض ويبقوا مسؤولين عن تكوين
العظم، يجمعوا شويه جينوم تانيين مع بعضهم مسؤولين عن تكوين البشره الجلد، يجمعوا شويه جينوم تاني مسؤولين عن لون العين، وهكذا كل مجموعه جينوم تبقى مسؤوله عن حاجه معينه في جسم الانسان، وتبتدي تاخد تخصص معين. شويه الخلايا اللي اتجمعوا مع بعض يتخصصوا في انه يعملوا عظم. في بدايه تكوينهم ممكن يعملوا اي حاجه، ممكن يعملوا عظم، ممكن يعملوا جلد، ممكن يعملوا شعر، ممكن يعملوا اعصاب، ممكن يعملوا اي جزء في الانسان، لكن في تدبير الله كل مجموعه تتجمع مع بعض وتتخصص لنمو جزء معين في الانسان. عشان كده بعد فتره معينه الجينوم دوت الخريطه بتاعته بتتقفل، يعني خلاص تيجي تاخد مثلا خليه من الجلد لازم تعمل جلد، في حين ان دي اول ما تكونت كان ممكن تتجمع مع مجموعه الاعصاب وتعمل اعصاب، كان ممكن الخليه دي تتجمع مع مجموعه ثانيه وتعمل عظم، لكن بعد فترة بتبتدي تتخصص، خلاص بقت الخلية دي شغلتها تعمل جلد، خلايا تاني اتجمعوا مع بعض بقى شغلتهم يعملوا أعصاب، خلاص بقى تتخصصوا في حاجة معينة لنمو الإنسان. هو دوت يا أحبائي التكاثر والنمو بتاع الإنسان. من هنا بقى بدأت تسمع عن حاجة مثلا ظهرت أول ما ظهرت سنة 1980 راجل عمل بنك سماه بنك العباقرة. إيه الراجل ده فكر في إيه؟ قال لك احنا نجيب السائل المنوي بتاع الناس اللي خدوا جائزه نوبل وناس عباقره ونحتفظ بالسائل المنوي بتاعها. قلنا السائل المنوي دوت عباره عن ايه؟ عباره عن الخليه اللي طالعه من الخصيه بتاعه الراجل، خليه وفيها نواه بس فيها نص العصيان، بدل 46 كروموسومات عددهم 23، فهو حامل صفات وراثيه من الراجل العبقري دوت. فالراجل ده فكر قال نجيب الناس العباقرة دول وناخد من كل واحد شوية من السائل المنوي بتاعه ونخزنهم عندنا في البنك، وبكده أي ست تاخد جزء من السائل المنوي دوت ونكفر العباقرة اللي في الأرض نسمه بالجنس البشري. هو ده كان فكر الرجل. راح لف على الناس اللي خدوا جائزة نوبل، كلهم رفضوا، قالوا ده عمل غير مشروع وعمل ما يتفقش مع الإيمان، فكلهم رفضوا باستثناء واحد بس هو اللي وافق، فقال الحكاية مش ماشية. فقال طيب ندور على الناس الأفداد، واحد مثلا نابغ في الموسيقى نجيب شويه من السائل المنوي بتاعه، واحد رياضي عظيم نجيب شويه من السائل المنوي بتاعه، واحد شاعر، وراح حاططهم في البنك دوت. وتروح الستات، معظم الستات اللي راحوا ستات عواق ما بيخلفوش فعايزه تخلف، فتروح تشتري سائل المنوي. طيب عايز ابنك يبقى ايه؟ عايز ابني يبقى عينه خضراء، عايز ابني يبقى شعره اصفر، عايز ابني يبقى عبقري في الموسيقى، عايز ابني يبقى عبقري في الرياضه في الفلسفه، يديها. وللأسف ده الاستخدام الخاطئ اللي الإنسان بدأ يفكر فيه، عايز يتدخل في الخلق، بقى يحدد بحسب فكر الإنسان، عايز يحدد الولد اللي يجي عايزه رفيع عايزه تخين عايز شعره لونه ايه يعني. بعد المقدمة البسيطة دي اللي ادتنا فكرة عن الخلية وعن التكاثر، نقدر نفهم بقى موضوع الاستنساخ. ايه موضوع الاستنساخ دوت؟ مفيش عدلة علمية احبائي شغلت الرأي العام بكل اشكاله اجتماعيا ودينيا زي قضية الاستنساخ في القرن العشرين اللي احنا فيه دوت، او القرن اللي مضى، اعتبرنا دلوقتي بدينا في القرن الواحد والعشرين. الاستنساخ ببساطة هو ايه؟ هو امكانية ان احنا نعمل نسخة طبق الاصل من كائن حي بدون تناسل، بدون تزاوج ما بين رجل وامرأة. يعني عندنا كائن حي نعمل صورة طبق الاصل من واحد زيه بالضبط، نستنسخ نسخة تاني منه بس بدون ما يحصل تزاوج او تناسل ما بين رجل وامرأة. الحكاية ديت اول ما بدت يا احبائي بدت الدراسات فيها سنة 1952، وبدوا يعملوا الدراسات دي على الضفدعة، وفضلوا في الدراسات ديت لمدة 11 سنة لغاية ما نجحوا في سنة 63 ان يستنسخوا ضفدعة. جابوا ضفدعة وعملوا تجارب لمدة 11 سنة لغاية ما قدروا يعملوا ضفدعة زيها بالضبط. توالت بعد كده الابحاث، في سنة 84 قدروا يعملوا خروف عمل، في سنة 85 قدروا يعملوا خنزير. واستمرت المحاولات يا احبائي الى ان جاءت الضجة الكبرى في استنساخ المعدة دولي. كلام دوت معدة دي اتولدت في 5 يونيو سنة 96، لكن اعلن عن ميلادها هم كانوا استنسخوها وفضلوا مدريينها لمدة 8 اشهر يراقبوا نموها، حتنمو مش حتنمو، لغاية ما لقوها قعدت 8 اشهر وماشية كويس، فاعلنوا عن الاكتشاف دوت في 27 فبراير سنة 97. بس المعدة دولي دي عملت قنبلة في الأواسط العلمية، رغم أن قبل كده قلت لك كانوا مستنسخين ضفدعة، وكانوا مستنسخين حمل خروف، وكانوا مستنسخين خنزير. السر إن النعجة دي بالذات عملت ضجة وقت ما ظهرت. أولا النعجة دي أحبائي نجحت بعد 277 محاولة فشل، اتكلفت 3/4 مليون دولار. الكلام دوت قلت لك كان في سنة 97 أو اتولدت في 96. طبعا 96 لما نقول 3/4 مليون دولار النهارده 2003 يعني حكايه تبقى اغلى، لكن دي كانت ظروف النعجه دول. طيب ايه سبب الضجه رغم ان كان في استنساخات قبل كده نجح، اشمعنى النعجه دي بالذات اللي عملت الضجه دي؟ نمره واحد، التجربه كانت على نوع من الثدييات. معقول الانسان نوع من الثدييات؟ درجه الثدييات دي اعلى درجه في الكفاءة الكائنات الحيه، زي البني ادم يعني. الثدييات دي البني ادم من الثدييات. يصير التساؤل هل يمكن استنساخ البشر؟ هدينا وصلنا للنوعية بتاعة البني آدمين، نوع الثدييات دوت. فبدأت الناس تتساءل، طب إذا كان وصلنا إن إحنا نجحنا في دي، طب إحنا ممكن الخطوة الجاية ننجح في استنساخ بني آدمين؟ وبدأت الناس تحلم، إيه تصور كده الناس اللي إحنا بنحبهم نعمل منهم نسخ كتير، حتى الناس اللي بنكرههم نعمل منهم وننتقم منهم. أنا متضايق من واحد أروح مستنسخ منه واحد وانتقم من اللي أنا عملته، هو الفكر البشري. البعض فكر قال لك طب ما احنا نستنسخ عباقره. يعني موضوع الاستنساخ دوت ممكن نعمل ناس من العباقره بتوع العالم، نجيب 6-7-8-10 نيوتن، 6-7 بيتهوفن. الضجه الاولى يا احبائي اللي اثرتها النعجه دولي زي ما قلت لك نمره واحد ان هي نوع من الثدييات، فاحنا كده قربنا من البني ادم. دي السبب الاول للضجه. السبب الثاني انه الخليه اللي استخدمت في الاستنساخ، هنفهم دلوقتي الحكايه، كانت خليه من حيوان ناضج مش جنين صغير. تقول لي طب وايه الفرق؟ لا انا قلت لك الفرق، قلت لك الجنين لما بيكون لسه صغير الجينات ممكن تعمل اي وظيفه، لسه ممكن تبقى ليها دور في تكوين الجسم، لسه ما تخصصتش التكوين حاجه معينه. فالتجارب اللي فاتت كلها خدوا خليه من جنين صغير، لكن في حالة النعجة دولي خدوا خلية من حيوان ناضج. يعني ايه حيوان ناضج؟ يعني الخلية بقت متخصصة في انتاج معين. يعني لو خدنا خلية من الجلد هتنتج جلد على طول. ازاي نجحوا ان الخلية بتاعت الجلد دي هتعمل نعجة من اول وجديد؟ المرة اللي فاتت خدوها من جنين لسه صغير ممكن تعمل اي وظيفة في النمو، لكن المره دي خلوها من حيوان ناضج، يعني المفروض ان الخليه دي تخصصت في جانب معين. فمن هنا اثيرت ضجه كبيره جدا حوالين النعجه دول. طيب ازاي استنسخوه؟ ازاي عنده نعجة شبه النعجة الثانية بالضبط؟ قلت لك الاستنساخ ايه؟ ايجاد كائن حي مشابه تماما لكائن حي اخر في كل حاجة، شكله وطوله ولونه ووزنه بالضبط. صورة كربون، خروف يعملوا خروف زيه، قرد يعملوا قرد زيه، هذا الاستنساخ بدون ما يحصل تزاوج، ما فيش اثنين قرود يتجوزوا. طب عندوها ازاي الحكاية دي؟ باختصار شديد، تصور عندنا ثلاث نعجات، نعجة ألف ونعجة ب ونعجة ج. النعجة ألف هناخد منها خلية من أي حتة من جسمها، هناخد خلية من أي حتة من جسمها، من جلدها، من بطنها، من الثدي بتاعها زي ما حصل في النعجة دولي، أي حتة في الجسم. قلت لك الخلية تعال ندور، هي سائل اسمه سيتوبلازم، جواها دايرة تاني اسمها النواة، جوا النواة دي في المادة اللي مسؤولة عن كل الجوانب الوراثية اللي هي مادة الدي ان ايه. المادة دي عبارة عن 46 عصاية. طيب دي نمرة واحدة، فقلنا الخلية دي بقت فيها النواة، وقلت لك النواة دي بقى في الدي ان ايه دي بتحمل كل الصفات الوراثية بتاعة النعجة ألف. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية جهم للنعجة دي خدوا منها بويضة، خدوا منها بويضة، قلت لك البويضة دي ايه؟ خلية بس طلع من المبيض بتاع الكائن الحي، خلية وفيها نواة، بس النواة دي فيها الصفات بتاعة النعجة به، راحوا شايلين النواة، يبقى النعجة به ما خدناش أي صفات منها لأن شلنا النواة بتاعتها، ورحنا جايبين الخلية اللي احنا خدناها من النعجة ألف بواسطة معينة، يعني ضغط التيار الكهربائي، عملوا تلقيح ما بين الخلية اللي متاخدة من النعجة ألف للبويضة اللي متاخدة من النعجة به، فتكونت عندنا خلية، تكونت خلية، الخلية دي فيها نواة، النواة دي فيها 46 عصاية الكروموسومات الصفات الوراثية بس كلها بتاعت النعجة ايه؟ ألف، لأن النعجة به شلنا النواة منها، فبقت عندنا بويضة مخصبة. جينا رحنا زرعينها في النعجة جيم، حبلت وولدت نعجة شبه النعجة ألف. هقولها تاني باختصار، الاستنساخ حصل ازاي؟ خلية من نعجة ألف، بويضة من نعجة ب، شلنا منها النواة، عملنا تلقيح ما بين الخليتين في التيار الكهربائي، رحنا ماسكين الخلية اللي اتكونت، رحنا زرعينها في النعجة جيم، النعجة جيم ولدت نعجة صغيرة شبه النعجة ألف اللي احنا واخدين منها الخلية. يبقى أصبح بالطريقة دي ممكن أي كائن حي ناخد منه خلية نعمل صورة طبق الأصل منه. هذه النتيجة بقى، أي كائن حي ناخد منه خلية من أي حتة من جسمه، من إيده ومن بطنه من رجله من أي حتة، من عظمه من أعصابه، أي خلية، ونروح عاملين صورة طبق الأصل من البني آدم دوت. كل اللي احنا هنحتاجه بويضة من أي أنثى، كل اللي احنا هنحتاجه بويضة من أي أنثى، والبويضة اللي هنجيبها من أي أنثى نشيل منها النواة ونروح حاطين فيها الخلية اللي احنا خدناها، يعمل لنا مولود جديد مطابق للي احنا خدنا منه الخلية. أصبح مفيش تناسج، مفيش راجل وست بيتجوزوا، بل أصبح مش محتاجين للرجالة إطلاقا في التناسج، ما يهمناش راجل في حد. يعني مثلا تصوروا لو عايزين نعمل واحدة ست، ست عندنا عايزين نعمل منها نسخة، ناخد خلية من الست دي ونجيب بويضة منها أو من أي ست تاني، نعمل ست زي دي بالظبط. طب لو عايزين نعمل راجل، ناخد خلية منه، مالناش دعوة بقى بالسائل المنوي بتاعه، ما يتبصناش في حاجة، ناخد خلية من جسمه ونجيب بويضة من الست ونلزقهم في بعض، يتولد راجل شبه الراجل اللي احنا خدنا منه الخلية. إذا أصبح الرجالة كراجل من جهة التناسل ملهوش أي دور، السائل المنوي بتاع الرجالة انتزع تماما من الأمر، مش عايزين. الراجل اللي عايزين نعمل نسخة منه ناخد خلية من جسمه، من ايده من رجله. ادي فكرة الاستنساخ. يبقى الاستنساخ ان احنا بنوجد كائن اخر مطابق للكائن اللي احنا خدنا منه الخلية بدون احتياج لتناسل او تزاوج ما بين ذكر وامرأة. نعم؟ لا، هنشوف تبعوا على البشر ولا ايه؟ احنا قلنا التلقيح بيتم منين؟ بناخد الخليه نجيب بويضه من اي ست، البويضه اللي هنجيبها نشيل منها النواه ونزرع الخليه دي فيها، نحط الخليه ديت جوه البويضه بتاعه الست. ادي التناسل يتم كده في الاستنساخ. يجيب بويضه من الست، يقول لك البويضه دي خليه، يشيل منها النواه ويروح حاطط الخليه اللي هو خدها في البويضه دي، يبقى عمل تلقيح صناعي. واستمرت المحاولات يا احبائي بالخليه الجسديه دي بقى الطريقه الجديده، قدروا يعملوا فران، وقدروا يعملوا عبول وتيران وماعز وخنازير، وكانت القمه ان عملوا قرد، والقرد نوع من الثدييات، احنا بنقرب للبني ادم اهو. احدث حاجه وصلوا لها دي كانت في اول اغسطس السنه اللي احنا فيها 2003، انه في ايطاليا استنسخوا خيل، ودي درجه متقدمه جدا، عملوا حصان مستنسخ. ومن هنا بدأوا يفكروا ان هم يعملوا نوع مميز من الخيل للسباقات، عايزين بقى حصان يبقى فيه قوة معينة، يبقى فيه وزن معين عن طريق الاستنساخ دوت، الصفات الجينية دي اللي احنا قلنا عنها يتحكموا في صفات الحصان اللي هيستنسخوه. دي كانت اقصى محاولة وصل لها الانسان في اول اغسطس 2003. طيب السؤال بقى اللي يهمنا، هل ممكن استنساخ بني ادم؟ نظريا بحسب النظرية اللي احنا شرحناها دي، وعلميا ممكن، مفيش ما يمنع. بالفكرة اللي احنا قلناها دي، زي ما عملوا كده مع القرود ومع الخنازير بنفس الفكرة، يجوا الواحدة ست ياخدوا منها خلية، يجيبوا اي بويضة من اي ست، يشيلوا النواة، يحطوا الخلية دي فيها، تطلع ست شبه الست اللي احنا خدنا منها الخلية بالضبط. لا محتاجين الست دي تتجوز ولا محتاجين رجالة في الموضوع. فنظريا وعلميا مفيش ما يمنع بعد النجاح اللي الانسان قدر يوصله ده. وأيضا يا أحبائي كتابيا ممكن الإنسان يعمل كده. كتاب المقدس في سفر التكوين الإصحاح 11 الآية 6 قال: لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. يعني ربنا بيقول أنا عارف البني آدم لو حط الموضوع في مخه هيقدر يعمله، لأن ربنا إدى للإنسان عقل، وبالعقل دوت الإنسان بيستخدمه أيا كان في الخير أو في الشر. فمع التقدم اللي وصله الإنسان يقدر يستنسخ بني آدم فعله. زمان كان ده خيال، كان يكتب في الكتب، كان يكتب في الافلام الخياليه بني ادم مستنسخ منه بني ادم. النهارده الخيال ده يا احبائي اصبح يعني على قرب قوسين او ادنى من الواقع، ممكن فعلا ننام ونصحى نلاقي مستنسخ بني ادمين. وفعلا يا احبائي بدات التجارب على استنساخ بشر، واول محاوله اتعملت في كوريا الجنوبيه سنه 1998، واحدة ست كانت مريضة، خدوا منها خلية وبدأوا يعملوا لها عملية الاستنساخ وكونوا جنين صغير. فعلا لقحوه وبدأ الجنين ينمو. لما عرفوا في كوريا وبدأت تحصل مظاهرات شديدة جدا ضد الموضوع ده، فراحوا مدمرين الجنين اللي هم عملوه. لكن فعلا بدأت محاولات الاستنساخ بشر. أخيرا يا أحبائي من 9 أشهر في بالضبط 26 ديسمبر 2002، اللي مننا يعني متابع الموضوع دوت، طلعت عالمة فرنسية اسمها بريجيت بواسليه. الست دي قالت ان انا بأزفت للعالم خبر ميلاد اول طفلة مستنسخة في الارض، وسمتها ايفا، وكلمة ايفا يعني حواء، يعني تعتبرها ان هي حواء ايه، مثال امنا حواء الاولى اول ست، فدي اول ست في الاستنساخ. والفكرة دي يا أحبائي تبناها راجل اسمه رائيل، ورائيل دوت مأسس مذهب الرائيليين، والمذهب ده متأسس من سنة 1973. اتبنى النظرية بتاعة العالمة الفرنسية بريجيت بواسليه، وأكد صحة الأمر ده إن احنا فعلا استنسخنا طفلة. يحتاج رائيل دوت، رائيل دوت طبعا الاسم باين ان هو رائيل، ايل يعني الله، رائيل يعني رائي الله او رأى الله، اسمه هو مسمي نفسه رائيل. يعني الراجل ده هو صاحب بدعة. ايه البدعة بتاعته؟ البدعة بتاعته بتقول ان البشر دول اصلهم من السماء، كنا عايشين في السماء ونزلنا على الارض وعشنا على الارض فترة سلام 25,000 سنة. وقال ان هو في مرة شاف رؤية ان هو اختطف للسماء وقعد ياكل مع السيد المسيح للمجد، هو بيقول كده يعني. وكان قاعد في المأدبة بتاعة الغدا دي سيد المسيح وموسى، طبعا بدعة الكلام ده غلط بس هو بيقول كده يعني. وكل أصحاب الديانات الأخرى كونفوشيوس وكل أصحاب الديانات الأخرى وكل أصحاب الديانات دول قالوا لرائيل إن الإنسان أصله مستنسخ وبقت البدعة بتاعته إن البشر دول أصلهم مستنسخين. عشان كده أول ما العالمة برجيت بواسليه قالت إنها نجحت في استنساخ أول طفلة هو تبنى الفكرة دي. الموضوع ده حدائق عنه ضجة كبيرة جدا كلام ده بقولكم من 9 أشهر لكن وقدمها طفلة للعالم وقالوا إن الطفلة دي إحنا استنسخناها بس ما قدموش أي دراسات عملوها أو أي محاولات سابقة للنجاح أو للفشل ورفضوا أي نوع من التجارب يتعمل على الطفلة إيه فبقى ما فيش ما يؤكد صحة الخبر وخصوصا إيه حداي قلت لكم لما عملوا النعجة دولي 277 محاولة فشل وهم لما قالوا قالوا مش عارف احنا عملنا مش عارف 100 ولا حاجة و50 فطبعا العلماء قالوا ما فيش كلام مش منطقي اذا كان في دولي عملنا 277 محاولة 9 منهم نجحت والتسعة دي اللي استمرت في الحياة دولي فقط يعني عملية التلقيح ما نجحتش في 277 محاولة فشل العملية معقدة جدا انا قلت بطريقة بسيطة لكن عملية معقدة جدا فمن التسعة اللي نجحوا ما عاشتش الا دولي فقالوا يبقى تستنساخ البني ادم 53 محاولة ونجحت فلما مش منطقي نمرة 2 استنساخ دولي قلت لك يتكلف 3-4 مليون دولار طب واحنا في الكلام ده كانت سنة 97 طب احنا النهاردة في 2002 لما قالت بريجيت بواسلي ان هي وصلت لاستنساخ انسان طب تكلف كام ومين اللي كان بيصرف على الموضوع ده وجابت الفلوس منين لا كشفت المعمل اللي هي كانت تشتغل فيه ولا الابحاث اللي هي عملتها ولا مين اللي كان بيمول المشروع فبالتالي كل العلماء رفضوا الاعلان بتاعها وقالوا لا ده مفيش ما يؤكد صحته النهارده يا احبائي كل دول العالم بلا استثناء بترفض اجراء تجارب لاستنساخ البشر كل القوانين الدوليه رفضت الموضوع ده لكن في امرين البعض قال ان في محاولات بكبرى للاستنساخ للبشر تقول لي فين ما كل بلاد العالم منعه اقول لك في امرين الامر الاول بيستغلوا الدول الفقيره الموضوع ده معروف يعني بالنسبه للغرب ممكن يروح اي دوله فقيره وبالمساعدات يعملوا معامل ومش من حق اللي في الدوله انه يشرفوا او يعرفوا اللي بيحصل زي ما امريكا مثلا تعمل قواعد عسكريه في اي دوله والدوله ملهاش اي اشراف على هذه القواعد العسكريه دي حاجه معروفه يعني في السياسه يبقى في قاعده عسكريه مثلا لامريكا في ابو ظبي الشعب بتاع ابو ظبي ما عرفش عن اي حاجه لا من حقهم يشرفوا عليها ولا يتابعوها ولا يعرفوا اللي بيجرى جوه قاعده امريكيه فبنفس الفكره علميا بيستغلوا بعض الدول الفقيره ويقيموا فيها معامل ويجروا عليها هذه الابحاث والدوله مش حاسه باللي بيحصل في المعامل دي نوع من التعتيم دي حاجه معروفه فممكن يكونوا بيعملوا الموضوع ده فعلا الامر الثاني ان البعض قال ان التجارب ديت بتجرى على مراكب والمراكب ديت موجودة في المياه احنا عارفين اي دولة ليها مياه اقليمية يعني من شواطئ مصر لغاية 3 كيلو في البحر المتوسط دي اسمها المياه الاقليمية المصرية بعد الكذا كيلو دول دي مياه دولية اي حد يقع فيها اي حد يعمل فيها اللي عايز يعمله بيجي ملك للعالم فبيقول ان في مراكب واقفة في المياه الدولية ديت في انحاء العالم وبيتم على هذه المراكب عمل التجارب ففعلا في البعض بيؤكد ان رغم ان الدول كلها قانونيا رافضه ان يتم موضوع الاستنساخ الا ان العمليه دي بتتم حتى هذه اللحظه. طب الموضوع اللي يهمنا بقى في القضيه دي كلها هل موضوع الاستنساخ ضد الخلق احنا بقى تاريخيين ايه اللي يهمنا في الموضوع ده؟ هل لو الانسان استنسخ بني ادم يبقى هو كده بيخلق انسان يبقى احنا بنقول ان الله خالق صفه الاله ايه؟ ان الإله عشان يكون إله يكون خالق مفيش حد يقدر يخلق إلا ربنا عشان كده لما بنأكد لاهوت السيد المسيح نقول السيد المسيح خلق عينين للمولود أعمى فده برهان لاهوت فبالنهاردة البني آدم هو بيستنسخ هل ده خلقة جديدة؟ لا مش خلقة جديدة ليه مش خلقة جديدة؟ زي ما قلت لكم ربنا وضع قوانين للتكاثر اللي أنا بشرحتها في بداية الكلام الإنسان ربنا اداله عقل وبالعقل ده قدر يكتشف القوانين ديت ويمشي بحسب القوانين اللي ربنا وضعها. الامر التالي انه اساس الاستنساخ ان الانسان خد خلية حية من كائن حي واستنسخ كائن اخر لكن هو ما أوجدش الخلية دي، وأجاز الله بالخلية اللي أنا بديت بها الكلام. في جسم الإنسان مجموعة خلايا من 30 لمية تريليون خلية، كل خلية جواها نواة، كل نواة جواها المادة اللي مسؤولة عن كل الجوانب الوراثية، والمادة دي عبارة عن 46 عصاية، عبارة عن مجموعة جينات. ده إعجاز الله في الخلية الصغيرة دي. فالإنسان ما أوجدش خلية، ده هو خد خلية من كائن حي، إذن هي مش عملية خلق. يبقى كده أحبائي عرفنا معنى الاستنساخ وإزاي تم، وعرفنا أن الاستنساخ دوت مش خلقة. طيب أختم لك بنقطة، إيه معنى نجاح الإنسان في أنه يستنسخ بشر؟ الموضوع ده إيه المدلولات الروحية بتاعته؟ الاستنساخ يا أحبائي هو حركة جديدة من حركات تمرد الإنسان ضد الله. الإنسان على مدار التاريخ دخل في سلسلة من التمردات ضد الله بلا حصر، أخرها الاستنساخ. في القرن العشرين، القرن اللي فات بقى دوت، كانت بداية حركات التمرد الشديدة جدا. أول حركة تمرد فيها الإنسان على ربنا الحرية الجنسية، كانت أول حركة للتمرد البشري. إن الغرب في آخر القرن التسعتاشر وأول القرن العشرين أباح الحرية الجنسية بصورة مطلقة. أي إنسان عايز يعمل خطية جسدية مع أي إنسانة أدم الاثنين موافقين مفيش أي غلط، وبقى ده قانون في معظم الدول الأوروبية وفي أمريكا. القانون يحاسب لو إنسان اعتدى على آخر غصب عنه، لكن لو الاثنين موافقين القانون قال هم حرين أدم ما بيؤذوش حد يعمل اللي عايزين يعملوه، يشبعوا الشهوات الجسدية زي ما هم عايزين، فأطلقوا العنان للحرية الجنسية. بل أكتر من كده بدوا يخففوا من وطئة عذاب الضمير على الإنسان. فلما جاء الخطية الجنسية ضميره بيتعب، بدوا بوسائل الإعلام يبصوا في الناس إن ده علم وإن ده تقدم وإن ده حرية وإن ما فيش أي حاجة غلط في الموضوع ده، فسهلوا للناس طريق الشر. أدي أول تمرد الإنسان ضد الله وضد قوانين ربنا، إباحة النجاسة. ثمرت إباحة النجاسة حتى مرض الإيد. عشان مرض الإيد ده جنين، مرض الإيد في مجموعة 18 شاب من أمريكا راحوا في جنوب أفريقيا واتجعوا مع امرأة، يعني في نوع من القرود اسمه غوريلا، الأنثى بتاعت القرد الغوريلا دي، الشبان دول اتجعوا معاه. شوف لما أباحوا إن الإنسان يشبع شهواته الجسدية زي ما هو عايز باسم العلم وباسم دي نكتة الإنسان، ربنا مديك غريزة للأكل زي ما بتشبعها مش حرام، مديك غريزة جنسية زي ما بتشبعها مش حرام. فكانت النتيجة إن الإنسان تمادى في الخطايا الجنسية عن الآخر لدرجة بقولك اتجعوا مع قردة في جنوب أفريقيا، وكانت القردة دي تحمل مرض الإيد. فانتقل لل 18 شاب الامريكاني دول وراحوا امريكا بالمعاشرات الجنسيه الوحشه، ابتدى مرض الايد ينتشر في العالم كله. اخيرا يا احبائي، كل الدكاتره اعلنوا انه لا علاج للايد الا العفه، وبقوا النهارده في الغرب بيرتعد انه يعمل خطيه جنسيه لالا اللي انا بقى امارس معاه الجنس يكون عنده مرض الايد. ما هو يتنقل عن طريق من دم، يعني ما بيتنقل، ممكن يتنقل عن طريق الدم وممكن ينتقل عن طريق العلاقه الجسديه. فبقوا مرعبين ان يمارسوا الخطية ليه؟ لألا يكون الرجل ده عنده ايد. ذكر مرة واحد من الشبان قصة، يعني كنت قريت، كان اخطأ مع بنت، فتاني يوم الصبح بعد ما عملوا الخطية والبنت ماشية وهو كان لسه نايم، راح اتمسك الألم يعني بتاع الستات دول اللي بيتزينوا دي، وراح اتكتبت له على المراية مرحبا بيك في عائلة الايد. ومش طبعا قام الصبح قرى دي ترعب، فد البنت عندها المرض دوت وبتقول له كده انت خلاص انت دخلت معانا. فبقوا مرعوبين من الخطايا الجنسيه مش من اجل العفه، لكن لخوفهم من المرض ده. ودي ثمره الاباحات الجنسيه او التمرد الاول في تمرد الانسان ضد الله. ادي اول تمرد. التمرد الثاني اللي تمرد الانسان، انا بقول لك تمرد الانسان في القرن العشرين اللي احنا فيه، الشذوذ الجنسي. ادي ثاني نوع او ثاني حركه تمرد من الانسان ضد قوانين الله وضد نواميس الله. في التسعينات يا أحبائي، ما كناش بنسمع الموضوع ده قبل كده، في التسعينات بس يعني من 10 سنين بدينا نسمع عن حركة الشواذ في كل أوروبا وفي أمريكا، وبقى بيعلنوا عن نفسهم وبيعملوا نوادي خاصة للجنادل الشوائع معروف كده وبدون اي خدش. الناس تدخل وتخرج ايه احنا من الشواذ دول. الاول كانوا بيبقوا خجلانين ومبسوطين دلوقتي بيعلن عن نفسهم. اللي اكتر من كده ده بيطالبوا بحريات. مثلا القانون الامريكي يمنع دخول الشواذ مثلا في الجيش. قال احنا من حقنا ندخل الجيش زينا زي بقيه الناس. دي حريه شخصيه. انا مارس الجنس مع راجل زيي، الست تمارس الجنس مع ست زيها، انتوا مالكم؟ احنا عايزين ناخد حاجه ليه تمنعونا من الوظائف ديت؟ تصور البجاحه. بقوا بيطالبوا بحقوق لدرجة أن النهاردة بيصيروا في الأرض لازم الدولة تعترف بجواز الشواذ. يعني النهاردة عاملين ده الجبر إيه؟ اتنين رجالة عايزين يتجوزوا بعض. عايزين حق إن الشهر العقاري أو السجل المدني يعني يوثق الجواز دوت. الزوج جون مثلا. الزوجة ألفريد. اتنين رجالة. بس ده يروح يقول أنا الراجل والراجل الثاني يقول أنا الست. فرح ده وعايزين الدولة توثق لهم ده. وتقول الراجل فلان متجوز الراجل فلان وعايشين مع بعض لحق في التأمينات لحق الحقوق العادية. تطور النهاردة بس التمرد وصل بالإنسان ليه لدرجة ان بقوا يعلموا العيال في المدرسة تطور مما تتكون الأسرة. أب وأم وطفل قالوا لا ده كلام موضة قديمة ليه. الأسرة تتكون من رجل ورجل أو امرأة وامرأة وطفل. تطور يعلموا الأطفال ان الأسرة ممكن تكون راجل وراجل وعيل. طبعا العيل ده يتبنوه او بطرق كتيرة يعني. صار بقى لما يبصوا هذا التعليم في الاطفال انه ممكن تكون العيلة ست وست وعندهم طفل المشكلة. وبيطلبوا بالحقوق دي في النهاردة. فطام القدرة يا احبائي في تمرد الانسان من جهة الشذوذ الجنسي ان بدوا يعملوا قساوسة واساسة من اللي عندهم شذوذ. اللي مننا متابع الايام دي في ضجة في الكنيسة انه الكنيسة الاسقفية دي طائفة من طوائف البروتستانت. والكنيسة الاسقفية دي ليها طائفة مصر. الكنيسة الاسقفية دي اصلا الكنيسة البروتستانتية بتاعت انجلترا اللي هي الكنيسة الانجليكنية. فدول بروتستانت انجلترا. فبدت الكنيسة الاسقفية الام النهاردة عايزين يرسموا أسقف شاذ جنسي ويعملوه أسقف في الكنيسة. طبعا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في أفريقيا معترض على الموضوع ده لأنه طبعا هو يعني باصص للوسط اللي احنا عايشين فيه فيبقى ايه شكل المسيحيين. ومن أجل الموضوع دوت اللي مننا متابع المجمع المقدس بتاع كنيستنا مجتمع بقاله كذا يوم والاجتماع قائم لبحث هذا الأمر. لأن الكنيسة الأسقفية ديت جوه دايرة كنائس الشرق الأوسط وجوه دايرة مجلس الكنائس العالمي. فالكنيسة الأسقفية يطلعوا قرار أبونا البطرك والأساسة بتوع الكنيسة وأعلن القرار دوت في الصحف إنه الكنيسة الأوروبية الأرثوذكسية بترفض تماما إنه يكون إنسان شاذ يرسم أسقف. ده ضد تعليم الكتاب المقدس. ماشي هي خارج الواحدة الوحيدة المقدسة ما بنقولش حاجة. بس النهاردة لما في الوسط بلاش الوسط يعني الوسط ده جانب صار احنا بعد في الوسط اللي احنا عايشين فيه ويقول لك فيه أسقف في كنيسة شاذ. نمرة اثنين دي ضد تعاليم الكتاب المقدس. دي ضد تعاليم الكتاب المقدس دي مثل التنينش. معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا بيتكلم عن الخطايا بتاع الناس. ايه الخطايا؟ يقول أسلمهم الله إلى أهواء الهوان. منتهى الهوان. ايه منتهى الهوان يا بولس؟ قال إن أناسهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. الطبيعي إن الست تتجوز راجل. لا قال إن ربنا أسلم الإنسان بسبب الخطية لأهواء الهوان منتهى الانحدار. إنه الست ما بقتش زوجة لكن الستات يتجوزوا بعض. كذلك الذكور أيضا فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور. فدي آية صريحة في الكتاب المقدس. يعني ده أمر ضد تعليم الإنجيل تماما. إزاي تيجي كنيسة بقى بتقول باسم الحرية إنسان شاذ هو حر. هو حر بس انت ملوش أسقف في الكنيسة. فالكنيسة الرئيسية رفضت الموضوع ده جدا والمجمع قرر إن القرار دوت لازم ينشر في كل الصحف ولازم نخطر بيه كل الكنائس. الكنيسة الرئيسية الأرثوذكسية ترفض هذا الأمر تماما. إنما أهي درجة أخرى في سلسلة تحدي الإنسان لقوانين الله والمواضيع الله. يبقى التمرد الأول للحرية الجنسية، التمرد الثاني الشجيج الجنسي، التمرد الثالث هدم الزواج. هذه العصر اللي احنا فيه أحبائي، احنا بالحق في نهاية الأيام، لأنه بالحق الشيطان بدأ يفك يسيرا من أسره. تعليم الفساد اللي بدأت تملى الأرض دي، والارتداد الأخلاقي والارتداد الديني والارتداد الاجتماعي والارتداد التربوي، كل أنواع الارتداد في العصر اللي احنا فيه. معلمنا بولس الرسول قال يكن الزواج مكرما عند كل واحد، هذه تعليم الكتاب المقدس. النهاردة في الغرب الفكرة يقول لك الزواج ده فكرة سخيفة، يقول لي خلينا اتجوز واشيل مسؤولية واجيب عيال وربي في عيال واصرف على عيال. طب انا عايز ايه؟ عايز اجدى العلاقة الجسدية، اعيش مع اي واحدة ونجدى العلاقة الجسدية، ولا في داعي للزواج. وقت ما نزهق من بعض نسيب بعضينا، مفيش داعي للخلفة، نجيب عيال ونتحمل مسؤولية تربيتي. فبقوا بيعلموا النهاردة في الغرب ان الجواز ده فكرة سخيفة ملاش لزوم. الجواز القانون الطبيعي اللي ربنا حطه على الارض للانسان عشان ينمو ويتكاثر، النهارده بيقول لك الجواز ده مفيش منه لزوم. دي سخافات من سخافات العصور الماضيه. عشان كده ما تستغربش بقى الدول الاوروبيه مثلا تلاقي عدد السكان قليلين جدا، الدوله تشجع الناس يقول يا جماعه اللي هيجيب ولد ياخد فلوس زياده واحنا نصرف على الولد واحنا نعلم بس تخلفوا عيال. النهارده معروفه دي في اوروبا من كتر ما الناس خلاص انا ايه اللي يخليني اتجوز واجيب عيال. الامر الثاني ان بقت نسبه كبيره من الاطفال وخصوصا في امريكا اطفال بلا اب وبلا ام نتيجه علاقات جسديه وعيال اتولدوا والدوله تربيهم. وكثير من الولاد عايشين مع اب وام غير شرعيين. كل ده ثمره ايه؟ ان حطمه الصوره المثلى للزواج، حركه اخرى في تمرد الانسان ضد الله. حلقة رابعة يا أحبائي في تمرد الإنسان، وما نتعجبش لأننا بالحق في زمن العجب. ما نتعجبش إيه؟ إن النهاردة بتجرى تجارب إن الرجال يحبلوا ويلدوا. تصور شوف تمرد الإنسان على ربنا وصل لإيه؟ النهاردة بيقول لك ليه الراجل ما يولدش؟ إحنا الست اللي تولد. طب ده قانون إلهي. قوانين إلهية. قال للمرأة بالوجع تلدين أولاد. فقانون إله قال لك لا، ليه اشمعنى الست اللي تولد؟ الراجل يولد. وبدوا يعملوا تجارب صور ان تلاقي الراجل حامل. حركة اخرى او سلسلة اخرى في تمرد الانسان ضد الله. اخيرا ويا عالم هتكون اخيرا ولا لسه في حلقة اخرى للتمرد، هو امر الاستنساخ. الاستنساخ يا حبائي تمرد ضد الله وضد وصايا الله وضد قوانين ربنا. والاستنساخ مرفوض تماما من الكنيسة ومرفوض تماما من الكتاب المقدس. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.